بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين في حسينية بحليقة لمحرم الحرام لعام 1436 للهجرة. الليلة 12، سؤال وجواب.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المعصومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين مولاي يا باب الرحمة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع مولاي يا أبا عبد الله يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعرش ود بأنه لك مضجع لله أقمار أفلن بكربلاء ولها بيثرب والمحصب مطلع أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام الأرفع طف بي على فلك الطفوف وقل لها مستعبرا أعلمت من بك مودع فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع ودعتك الله يا جسد حام الضعينة ساقوا مطايان العدا وقوة مشينا ودعتك الله يا ذبيح حلم احتضب ماي عنك يا نور العين سافرت بيتاما يا مقطع الأوصال الله يحصل على هواي ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة خويا يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك يا ريت من قبل السفر نقعد نواريك هذا الوداع وين يا ابن امي نلاقيك لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل ياييل والله لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل اخويا اخويا لا تقول ما عندك مروة والله ولا تقول ضيعت الأخوة تراني ما خذتني أحسن قوة شوف الشمر بي السوى صوت علمتوني تلوى اي والله صوت علمتوني علمتوني تلوايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لكم، تقبل الله مالكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بدمه والآخذين بثأره مع الإمام المهدي المنصور القائم. فضلوا هنا عندي من آل بيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الليلة مخصصة للإجابة على المسائل المقترحة من قبلكم، من قبل المستمعين الكرام، والأسئلة متنوعة، فيها الفقهية وفيها العقدية والتاريخية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، طرحت بتوفيق الله ثم بدعائكم في العشرة المباركة بعض المواضيع التي تحتاج إلى إشباع، فبعضها أمكننا أن نضيف ليلة، كمثلا إصلاح النفس المكتوب في الجدول أنه خصصت له ليلة، ولكن احتجنا إلى إضافة ليلة أخرى وبتوفيق الله أضفنا. ولكن موضوع القرآن الكريم أيضا يحتاج إلى إضافة وتوضيح بعض الأمور، ولم يتسع له الوقت في عشرة. موضوع كذلك الإلحاد كان موضوع مضغوط، وطرحنا فيه أدلة فلسفية وأدلة علمية وكثرنا فيه، أكثرنا. بعضهم قال أدلة كثيرة، احنا ما فهمنا أكثرها، ما فهمنا، فنحتاج إلى بيان الأدلة العلمية أكثر. يعني يقول دليل واحد دليلين نفهمهما أحسن من ستة سبعة أدلة مضغوطة ولا تفهم. بناء على هذا اقترح مجموعة من المستمعين الكرام على إضافة ليلتين للقراءة، فبتستمر القراءة في هذا المكان الشريف إلى ليلة الأحد بإذن الله تعالى. وما عندي موضوع جديد إلا هو تفصيل شرح أكثر للأدلة اللي طرحناها في موضوع الإلحان وموضوع القرآن الكريم. هذا النقطة الثانية. إذن القراءة بعد الاستخارة والاستشارة وطلب بعض المؤمنين ستستمر إلى ليلة الأحد بإذن الله تعالى، وفي نفس الوقت نفسه اليوم عصرا مع مجموعة من الشباب المؤمن تشرفنا، ذهبنا إلى المستشفى لزيارة الجرحى، جرحى الهجمة الإرهابية. احنا زيارتنا طبيعية، هؤلاء أولادنا يعني يعزون علينا يعني كثير. كنا في الاستقبال حتى يكتمل عددنا وندخل على المرضى في كمجموعة. لاحظت في قاعة الاستقبال بعض المحترمين من أبناء العامة عرفوا أنفسهم. واحد قال أنا الدكتور الفلاني، الثاني قال أنا عميد الأسرة، وهكذا ثلاثة أو أربعة أو خمسة يمكن. زين، هم ابتدأوا إجوا سلموا علي، كانوا يا شيخ مرتضى الخرس ومجموعة من الشباب، فسلموا علينا وحايناهم وشكرناهم. أنا هم كنت أتصور أنه يعني صدفة التقينا بهم بالمستشفى، تبين لا، جايين لنفس الهدف، صعدوا ويانا للدور الثالث وزاروا كل المرضى وأكدوا. هذه العائلة أكدت تلاحمها مع الشيعة وأنه نحن أبناء وطن واحد وكلنا نرفض هذا العمل الإرهابي الإجرامي الذي يخل بأمن البلد ويخل بوحدة الوطن. هذا مظهر جيد حقيقة، احنا شكرناهم وشكرنا لهم موصول، وينبغي أن نؤكد على هذا المعنى. نعم. والأمر الثاني، بعض الجرحى كان أطفال يعني صغار شوي. نعم. لا لعنة الله على الأعمال الإجرامية. فتكلمت وياهم، بعضهم يبكي، قلت له ابني أو عزيزي تلان تبكي متألم من ناحية الألم، لكن من ناحية شعورك شنو؟ قال لا أنا مسرور من ناحية الشعور، مرتاح. كانت والدته موجودة، تحدثت معها. نعم، قلت لها أختي نعم تمر عليش قضية كربلاء وأصحاب الحسين عليه السلام، أخبر الحسين عنهم سلام الله عليه، أخبر الإمام الحسين عنهم أنهم يستأنسون بالموت دون الحسين أشد استئناسا من الطفل بمحالب أمه. نعم، وأمهات بعض الشهداء شهداء كربلا افتخرنا لأنهن قدمنا ولدا في قضية كربلا، فما هو شعورك أيتها المؤمنة؟ كذلك الحمد لله. قالت ابني فدوة، فداء لقضية الحسين، أنا كأم متألمة أو أبكي فقط، وإلا أنا نفسيا مرتاحة، وهذا الذي نقدمه قليل في قضية الحسين. فهنيئا لهذه المؤمنة، دعونا لها أن الله تعالى يعافي ابنها إن شاء الله وتبلغ فيه وتزوجه. أقول إذا تمكنتم روحوا المستشفى، روح نعم إلى في أوقات الزيارة العامة، زيارة المرضى فيها ثواب، وأيضا تظهرون فيه تلاحمكم وتآزركم كمواطنين في هذا البلد الذي نسأل من الله تعالى أن يمن علينا باستمرار هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان. وأكد حقيقة هذا الدكتور من المظفر بأن هؤلاء الشرذمة الإرهابيون لا يمثلون إلا أنفسهم، وهم يخسؤون لا يستطيعون أن يفكوا في عضد الوحدة الوطنية التي نعيشها نحن أبناء هذا الوطن الواحد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على الشهداء، شهداء العقيدة، بالرحمة والمغفرة، وعلى المرضى بالصحة والشفاء، وعلى ذويهم إن شاء الله بالصبر والسلوان إن شاء الله، وأن يوفق الجميع إن شاء الله للتآزر والتعاضد ونبذ كل ما يسبب في تفتيت وحدة هذا البلد إن شاء الله. وفقكم الله لكل خير. إذن نتكل على الله تبارك وتعالى ونشرع. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. المسائل كثيرة. السؤال الأول: في زمن ظهور الإمام الحجة عليه السلام هل تختفي المذاهب الأربعة؟ سأجيب باختصار. ذكرت لكم في أيام العشرة المباركة أن فقهاءنا العظام نعم حينما يستنبطون الحكم الشرعي من الكتاب العزيز من الروايات يتوصلون في كثير من الأحيان إلى استنباط الحكم الظاهري، والحكم الظاهري حجة ويحتمل الصح فيه ويحتمل الخطأ، مع وجود احتمال الخطأ مع أنهم حجة، إلا أنهم حجة. لكن الأحكام اللي عند الإمام الحجة سلام الله عليه هي شنو؟ أحكام شنو؟ واقعية لا يحتمل فيها الخطأ. وعندنا قاعدة في الأصول وواضحة، واضحة جدا، أنه إنما تكون الأحكام الظاهرية حجة فيما إذا كنا لم نتوصل إلى الحكم الواقعي، أما إذا أمكننا التوصل إلى الحكم الواقعي فلا يكون حجة. لاحظ في عبارة لطيفة في الأصول أن الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي، موضوعهم الشك في الحكم الواقعي، فإذا ما عدنا شك في الحكم الواقعي فلا يكون الحكم الظاهري شنو؟ شنو؟ لا يكون حجة. اتضح؟ فإذا ما نحتاج إلى المذاهب الأربعة ولا إلى الأحكام الظاهرية، ها؟ لأننا ببركات الإمام سلام الله عليه سنتوصل إلى ماذا؟ إلى الحكم الواقعي. خب، السؤال الآخر: نعم، ما هي الصيغة في الصلاة على النبي وآله؟ هل نقول وسلم أو لا نقول؟ آية الله العظمى السيد الحكيم يقول شبيه: اللهم صل على محمد وآل محمد، أو نقول اللهم صل وسلم، فيها زيادة تكريم وزيادة تعظيم، لا بأس، صلوا على محمد وآل محمد. سؤال آخر: لماذا لم يصالح الإمام الحسين كما صالح أخوه الإمام الحسن؟ أكدنا هذه السنة والسنة الماضية أكثر على أن الإمام المعصوم مرتبط بالله، مرتبط بالله حتى في إراداته الجزئية، أكدنا هذه السنة إذا تذكرون. نعم، قلنا بأن فعل المعصوم ها ينبئ عن وحي، بأن فعله وقوله وبعد ايش قلنا؟ وتركه. أحسن، قضية الإمام الحسين مرتبطة بالسماء، بأمر من الله وأمر من رسوله صلى الله عليه وآله. وذكرت، أتذكر رحم الله والديكم، لما كنا نقرأ في الحسينية المباركة حسينية الجاسم في الليلة المختصة بالزهراء عليه السلام، ذكرنا أنه زهراء هي التي روت لنا قضية اللوح الأخضر الذي أنزله الله على نبي صلى الله عليه وآله، وفيه أسماء المعصومين، وتحت كل اسم معصوم شنو؟ بيان وظيفته
وظيفة النبي صلى الله عليه وآله، وظيفة أمير المؤمنين، وظيفة الزهراء، وظيفة الإمام الحسن، وظيفة الإمام الحسين، وهكذا. فأئمتنا بل معصومون مرتبطون بالله وبرسوله، نعم، قاموا أو قعدوا. خب، سؤال آخر. سمعت من أحد الخطباء رواية تقول بأن عزرائيل اعتذر عن قبض روح الحسين. أجبت في نفس العشرة، قلت هذا مو صحيح، مو صحيح. نعم، لأن الله تبارك وتعالى لو كلف عزرائيل فإن عزرائيل لا يعصي الله، لأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نعم، ولكن الله لم يكلفه، لأنه دلت عندنا الروايات، أنا رأيت في بعض مصادر أبناء العامة أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى قبض روح أرواح أصحاب الحسين تكريما لهم. نعم، فكيف بالحسين سلام الله عليه؟ الله يتولى قبض، هو الذي تولى قبض روحه. نعم، والله قال له في باطن كتابه وتأويل كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سؤال آخر: نرى بعض المثقفين يتدخل في تفسير بعض الأمور الدينية التخصصية أو أن يستخدم عقله في الأمور المسلم بها، كيف تنصحون؟ كررنا كثيرا هذه المسألة وقلنا بأنه علم الفقه كغيره من سائر العلوم كالطب. الآن الطب يحتاج إلى متخصص أو لا يحتاج، بل فالطب عدة تخصصات، وعايشنا الأطباء، ها، الطبيب الواحد المختص في الجراحة ما يتدخل في غير تخصصه، يعني المختص بالجراحة ما يدخل في قضية باطنية، وهكذا. فعلم الفقه كذلك يحتاج إلى متخصصين لاستنباط الحكم الشرعي، وحتى يكون الإنسان متخصص بالفقه يحتاج إلى ما شاء الله من السنوات، يدرس النحو والصرف والمنطق، ويدرس الأصول سطحا وخارجا. نعم، آية الله الشيخ الفياض الله حفظه موجود، وآية الله الشيخ تبريزي توفى، الشيخ الفياض يقول هو تقريبا 20 سنة ركبته ملازمة للسيد الخوئي رحمه الله حتى صار الشيخ الفياض الشيخ الفياض. نعم، فواضح أنه قضية الاستنباط الحكم الشرعي تحتاج إلى تخصص، نعم، إلى مجتهد جامع للشرائط. كذلك التفسير عندنا، السيد الخوئي رحمه الله في كتابه البيان في تفسير القرآن يقول إن التفسير هو شنو التفسير؟ كشف مراد الله. خب، كشف مراد الله يحتاج إلى عدة قواعد، منها إعمال بلي أصالة الظهور. كن نعرف الظهور أن هذه الآية ظاهرة في أي شيء، وذكرت لكم ونحن في العشرة المباركة أن الظهور على قسمين: ظهور ذاتي وظهور شنو؟ موضوعي. وأن الظهور الموضوعي يعتمد على معرفة القواعد الأصولية التي يعتمد عليها في استكشاف الظهور الموضوعي. خب، وكذلك يعتمد التفسير في مقام استكشاف مراد الله تبارك وتعالى على الروايات الشريفة. وإذا وصلت النوبة إلى الروايات، الرواية تحتاج البحث من جهات ثلاث: هل الرواية صحيحة أو مو صحيحة؟ فنحتاج إلى علم الرجال. إذا ثبت أنها صحيحة ظاهرة في أي شيء، ونحتاج إلى أصالة الظهور وعام وخاص ومطلق ومقيد وكذا، زين، ونحتاج إلى جهة ثالثة سمونها أصالة الجهة، أن هذه الرواية صادرة عن تقية أو غير تقية. ثلاث جهات على الأقل نبحثها في الرواية، وبالنتيجة إذن التفسير يحتاج إلى شنو؟ إلى مجتهد حقيقة. نعم سقط تقول لي يعني أنا أتدبر في القرآن أو لا، التدبر غير التفسير، التدبر أي يعني أواظب على قراءة القرآن، أتمعن في الآيات، هناك بعض الآيات واضحة، قل هو الله أحد، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، نعم ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، بعض المعاني واضحة زين لا بأس. ثم قراءة القرآن فيها شفاء لما في الصدور، المولى تعالى يقول في كتابه فاقرأوا ما تيسر، مأمور بها ولها آثار وضعية ونفسية على القارئ. فموضوع التدبر يختلف عن موضوع شنو التفسير. التفسير هو كشف القناع عن الآية واستكشاف الرأي بحيث أنسبه إلى المولى، أقول ظاهرا هكذا يريد الله. أما التدبر لا، المعاني الواضحة أو ينقدح في ذهن احتمال، أحتمل أن هذا مراد الآية، ماكو مانع، هذا ما في باص، أحتمل ماكو مانع، واضح إن شاء الله، لأن الاحتمال ليس فيه نسبة إلى المولى تعالى. هو الإشكال الشرعي وين؟ الإشكال الشرعي حينما تريد أن تنسب حكما إلى المولى. خب سؤال آخر. نعم هناك عدة كتب تتحدث عن جهاد النفس، وقد تعدد المؤلفون، هواية الكتب التي تتحدث عن كتب النفس. نقلت لكم عن سماحة المرجع السيد السيستاني الله يحفظه، قلت لكم يوجد عندنا كتاب اسمه وسائل الشيعة، هذا كل طالب علم يعرفه، ها فيه رواياتنا في الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس والديات و و و و يوجد فيه مجلد ها في الوسائل اسمه باب الجهاد. الجهاد يقسم إلى قسمين، جهاد العدو وجهاد النفس. سماحة السيد السيستاني يقول جهاد العدو روايات خلوها للمتخصص أرجوكم لا تدخلوا فيها، يبقى جهاد النفس مجموعة روايات عظيمة معنونة مصنفة صادرة عن أهل البيت عليهم السلام. نعم هذا القسم اللي هو من الوسائل اللي هو جهاد النفس ينصح سماحة السيد بقراءته للكل. نعم كيف تعالج الكذب، كيف تعالج الكبر، نعم كيف تنظر إلى نفسك، ها وهكذا. باب جهاد النفس وفي كتاب الوسائل، كيف أستطيع التوفيق بين جهاد النفس والالتزامات الأخرى كتربية الأولاد. الإمام يقول أوصيكم بتقوى الله ونظمي أمركم. إحنا وضعنا في الليلة الثانية اللي تحدثنا فيها عن جهاد النفس، وضعنا شنو؟ خمس مراحل، اللي هي مرحلة المشارطة، ثم المراقبة، ثم المحاسبة، ثم المعاتبة، ثم المعاقبة. فتجي إلى موضوع المشارطة حينما تشترط على نفسك، ها؟ تتذكر أو تضع الأولويات، نعم، وتنظم أولوياتك. يعني حضر وقت الصلاة، بعد ما يصير أقول لي يا صلاة عندي شغل، يا صلاة عندي قراءة على الحسين، يا صلاة عندي أولاد، لا لا لا، المفروض شنو أقول لكل الأشغال، يا شغل عندي صلاة، الصلاة هي عمود الدين، وبها يقاس إيمان المرء، بها يقاس إيمان المرء، وفيها يقاس احترام المرء لربه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الذي يصلي بتفقه في الدين ومعرفة بأحكام الوضوء وأحكام الصلاة زين وبسكينة ووقار، هذا يكشف عن توقيره لله وتعظيمه لله تبارك وتعالى. خب بلي، فإحنا ما نقصد من جهاد النفس أنه الإنسان يترك أعمال الاجتماعية، حقوق الزوج أو تربية الأولاد، ويقعد في حجرة يبكي ويلطم وكذا، لا لا لا، صان يجعل له موازنة، موازنة. جهاد النفس إذا ألحت النفس على أن تعصي الله، على أن تنظر إلى ما حرم الله، على أن تسرق، على أن تهمل واجب من الواجبات ينهاها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن ماذا؟ عن الهوى، مو عن تربية الأولاد وعن الواجبات الأخرى. خب، في زيارة الناحية ورد هذا المقطع: برزنا من الخدور ناشرات الشعور. نشر الشعور مو شرط أن يراه الأجانب، يعني المرأة يعني في الخيمة تنشر شعرها، ها؟ حينما تنشر شعرها ما يكون على وضع الطبيعي لتظهر الجزع، ثم تضع ماذا؟ ثم تضع العباءة. إذا وضعت العباءة خرجت. إيه خرجنا، مو أنه كاشفات للأجانب. يعني حينما نشرت الشعر بقي منشورا، ثم سترته وخرجت وخرجت. واحنا يا أعزائي عدنا قاعدة، شوفوا التفتوا لي زين، حتى هذا في إجابة على أكثر من سؤال. عدنا المطلقات تقيد، والعمومات شنو؟ تقيد، تخصص. والمقيد والمخصص تارة يكون لفظيا وأخرى يكون شنو؟ لبي، العقل يدركه. الإمام لما يقول في الزيارة اللهم عن بني أمية قاطبة، هذا عام بعد، هذا ما يحتاج صاحب الكفاء يقول رحمه الله، من أعظم علمائنا في الأصول، هذا ما يحتاج واحد يقول لعن بني أمية قاطبة. فإذا فرضنا أن فيهم مؤمن، بالواضح، إذا فرضنا أن فيهم مؤمن فإن المؤمن يخرج بالتخصيص. المخصص ما هو؟ العقل، لأن الإمام لا يمكن أن يقصد المؤمن. فمر المخصص يكون لفظي، اللهم عن بني أمية قاطبة وأستثني المؤمن، هذا مخصص شنو؟ باللفظ. ومرة يكون المخصص شنو؟ يدركه بالعقل، يسمونه مخصص لبي. المخصص اللبي هذا مو يعني أنت هم تدركه، أنت هم تعرف زينب والبنات الرسالة لم يخرجن كاشفات بحيث يراهن الأجنبي، لا، فإما أنهن سترت الواحدة منهم سترت شعرها بالخمار وهو منشور، يعني منشور ومستور، صار واضح؟ أو تقول بعض الروايات ورأيتها، أنا رأيتها، نعم، أنه بعد قتل سيد الشهداء حدثت في الكون هزة وظلمة، ظلمة، إذا كان ظلام هناك شنو؟ لا يمكن أن يرى. فاللي نأكده أنه يخسأ بنو أمية أن يروا مثلا الشعر أو ما تأباه الغيرة والحمية في ذرية رسول الله وعترته. واضح إن شاء الله؟ سؤال آخر: لماذا نبكى على الحسين؟ لأن الله أمرنا، لأن الرسول بكى صلى الله عليه وآله، نعم، الرسول بكى، أمرنا في الروايات، يعني القضية قضية تعبد، أمرنا بالروايات أن نبكي على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الإمام الرضا عليه السلام، نعم، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأورثنا الذل إلى يوم الانقضاء، إلى أن يخرج الإمام هو يعطينا الحكم اللي يريده هو صلوات الله وسلامه عليه. أضف إلى ذلك أن ظاهرة البكاء تمثل احتجاج، نعم، على الظالمين، تشكل موقف لك، نعم، كما قال سيدنا الخوئي رحمه الله، يقول نحن حينما نسجد على تربة الحسين، أولا هي تراب، تراب هي، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، في سؤال لماذا نسجد على التربة؟ خلنا ندمجهم، ها، هي أجيب كلام السيد الخوي رحمه الله، هي تربة الحسين سلام الله عليه جزء من الأرض، والنبي يقول صلى الله عليه وآله جعلت للأرض مسجدا وطهورا، لكن خصصنا هذه التربة، يقول السيد الطائفة، لنثبت أننا على منهاج صاحبها، على منهاج صاحبها فقط، هو هذا. كذلك حينما نبكي على الحسين لنقول إننا على منهاج الحسين. إذن البكاء يكشف على أننا على منهاجه، يكشف أننا نبرأ من أعدائه، يكشف أننا متعبدون بالنصوص الشرعية. أخواني، أكثر من 200 رواية تحثنا على البكاء على الحسين، أكثر من 200 رواية. نعم، وفي بعضها بشارة أن من يبكي على الحسين صلوات الله وسلامه عليه يتخفف عليه سكرات الموت. هذا أيضا سؤال، أيضا سؤال، سبحان الله العظيم. واحد يقول لي أنت قلت في البارحة في المحاضرة أنه بيّنت لنا شدائد الموت وسكراته، وقلت بأنه هناك أمور تخفف من سكرات الموت لم تذكرها. من الأمور التي تخفف من سكرات الموت البكاء على الحسين، من الأمور التي تخفف من سكرات الموت وجاءت صلاة الليل. فقد أورد الشيخ عباس القمي رحمه الله في كتابه سفينة البحار أن ملك الموت إذا حضر ليقبض روح المؤمن، إذا رأى في صحيفته صلاة الليل خفف عليه. نعم، من الأمور التي تخفف من سكرات الموت السعي في قضاء حوائج إخوانك المؤمنين. نعم، والمبادرة، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام يقول أفضل من طواف وطواف وطواف. نعم، وكان بعضهم يريد قضاء حاجة لنفسه من شخص كان يطوف مع الإمام، قال له أمهلني هذه فرصة، شوك تحصلها نطوف مع الإمام الصادق. الإمام التفت له يقول له إذا تكمل طوافك وياي لعل هذا الشخص تنتفي حاجته أو تقضى، فلا يفوتنك أن تقضي حاجته، يعني اقطع هذا الطواف. فإدخال السرور على إخوانك المؤمنين فيه ثواب عظيم جدا، وفي رواية يتجسد هذا السرور يوم القيامة. نعم، ويزيح عنك أهوال من البلاء. الحسين خاطب القوم، خبروني أأنا المخطئ أم هذا الرضيع؟ والحسين لا يخطئ. هذا كلام الشيخ حسن الدمستاني البحريني رحمة الله عليه. ثم الإمام الحسين ماذا هذا مو نص المعصوم. ثم الإمام الحسين يقول لهم إن كنت أنا مذنب بحسب شنو زعمكم، لأن أنتم تحاربوني وأنا أفرض أنتم تروني مخطئ وأنا رفعت السيف، يعني بناء على موازينكم أني مخطئ، هذا الطفل شنو ليس بمخطئ، لا بحسب الواقع ولا بحسب شنو زعمكم. هذا واضح يا عزيزي. زين، السؤال الآخر. نعم، ما هي القاعدة في باب الخمس؟ القاعدة في باب الخمس سهلة جدا. سؤال آخر، منشأ تشريع الخمس. منشأ تشريع الخمس القرآن الكريم، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هذه الآية المباركة 95% أو أكثر من علمائنا العظام يقولون بأنها تشمل أرباح المكاسب، تشمل أرباح المكاسب. وقسم من علمائنا قلة يقولون لا، هذه الآية تشمل الكنوز وكذا وغنائم الحرب، ولكنها ما تشمل جنون أرباح المكاسب. نقول سلخ رحمه الله وغيره يقول، ولكن عندنا روايات قطعية يعني متواترة، عندنا روايات على قسمين، روايات صحيحة السند غير متواترة، وروايات شنو متواترة قطعية تثبت الخمس في كل ربح يحصل عليه المرء. نعم، من جملة هذه الرواية المباركة يسمونها بالوسائل موثقة سماعة عن الإمام سلام الله عليه، يقول ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، كل فائدة تحصل عليه به الخمس. استثنيت مؤونة السنة، يعني أنا الليلة حصلت 1000 ريال، إما هدية أو من عملي. زين، لي مهلة في هذا الألف سنة كاملة، آكل أشرب أتعالج أكرم ضيوفي، إن بقي من الألف 5 قروش للإمام سلام الله عليه قرش، عبرت قرش لأنه في الرواية لنا من كل 5 دوانق دانق. نعم، والأئمة شددوا في قضية الخمس، شددوا شددوا، قال الإمام والله ليسألنهم الله سؤالا حثيثا. هواي ترى الخمس الأئمة السلام الله عليهم شددوا عليه. في رواية في الاحتجاج عن الإمام الحجة عليه السلام يقول أنا أتعجب من شيعتنا، تارة يقولون بلي روحي وأرواح العالمين، هذا الموالي شلون يقول روحي أفديها للإمام، وإذا جت إلى قضية المال يقول شو اسمه، يقول أنه أبخل بالمال ما أعطي 5 أموالي. إذا ما تعطي 5 أموالك، ها مو 5 كل أموالك، 5 الفاضل من مؤونتك، إذا ما عندك استعداد أن تعطي 5 من فاضل مؤونتك فكيف نثق بأنه ستعطي شنو بالخمس؟ استقام المذهب، احنا شفتوه هذا ما به شيء يعني ولا به تقية ولا شيء، شفتوا علمانا مراجعنا فضلائنا، ها عندهم ارتباط ياخذون راتب من احد؟ حوزاتنا مستقلة منذ ان انشئت في عصر الامام الباقر والصادق والى اليوم حوزاتنا مستقلة. نعم، ناحية اخرى، اذا واحد يقول انا والله ما ادري وين يصرف، ليش ما تدري؟ اعطي من تثق بدينه، من تثق بفضله. زين، والحمد لله اليوم أكثر أخماسكم تصرف في البلاد هنا على الطلاب، على الجمعيات، على مساجد، على حسينيات، وبإمكانك أن تسأل الوكيل وين تريد تصرف 5. نعم، والنقطة الأخرى، في أي شيء يجب الخمس؟ قلنا في الفاضل عن المؤونة، في كل شيء فضل عن أكلك وشربك ومسكنك اللائق بك. نقطة أخرى، كيف أحدد رأس السنة؟ خلاف. السيد الخوي رحمه الله يقول كل ربح يدخل عليك على نحو الانحلال مثل ما يقولون، كل ربح يدخل له رأس سنة. الليلة أنا حصلت 1000 ريال، الخمس فيها بعد سنة من الليلة. حصلت 1000 ريال في أول صفر، خب الخمس فيها بعد سنة تحسب من أول صفر. زين، أنا جاني شخص أعطاني تقريبا 30,000 ريال، ها قال لي هذا 5. تقلد من؟ قال أقلد السيد الخوي. أعطاني 30، يعني عنده 150 تقسيم 5 30. قلت له من متى؟ وقال عندي بزوج أولادي وببني لي شقة و. قلت له متى شرعت تجمع في هذا المال؟ قال من شهر رمضان. يعني قبل شهر رمضان ما كان عندي من 150 ولا ريال، من شهر رمضان أقمشة وسوق وما أدري شنو أصعد وانزل جمعت لي 150 ورأس سنتي 1 صفر هذا العام. فخذ أنا أقلد سيد الخوئي، ها ما أخذت المال منه، قلت له روح صرفه على أكلك شربك وزوج عيالك. زين، والفاضل روح بعد زور بي، ها إذا دخل عليك شهر رمضان، ها فإن بقي من 150 ريال 5 ريال تعطيني منها 1 ريال بس، وبقي ما نريده. هذا على نظرية من؟ السيد الخوي رحمه الله. أما على نظرية سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، السيد السيستاني يقسم المكلفين إلى 2 قسمين. قسم ما عنده وظيفة، امرأة ربت بيت أو طالب يدرس في الجامعة أو يأخذ مكافأة، ها اللي ما عنده مهنة فكالسيد الخوي، كل دخل يدخل عليه لا خمس فيه إلا بعد سنة، لا خمس فيه إلا بعد سنة، وكل ربح يمكن أن يحسب له سنة مستقلة. خب، وأما من له مهنة رجلا كان أو امرأة فرأس سنته يوم الشروع في المهنة. زين، افترض أن شخص شرع في التدريس في 1 رجب، في 1 رجب شرع في التدريس، أو فتح له دكان على باب الله بيع وشراء أقمشة أو ذهب، 1 رجب خلاص، نقول له 1 رجب هو اليوم الذي تخمس فيه كل أموالك، حتى المال اللي حصلت عليه 30 جماد الثانية، حصلت على هدية أو على هدية حصلت. زين، كل الأموال اللي حصلت عليها في واحد رجب أو قبلها، سواء أخذت يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، كلها تخمسها في واحد رجب. هل هناك فرق بين السيدين في جهات ثانية؟ بل هواية أكو فروق في قضية الخمس. الآن الحمد لله أبشركم في قضية البيوت، الآن صارت النتيجة واحدة. أنا إذا كنت موظف وأحتاج أبني لي بيت لنفسي لعيالي لسكني، خب، بحيث لو لم أعد البيت لسكناي أو سكن أولادي، ها، أحصل على لوم. الناس يقولون لي ليش تضيع عيالك، ليش تضيع هالفرصة. نعم، يكون منافيا لشأني، إن لم أعد السكن يكون منافيا لشأني. فالسيدان الخوي والسستان يقول تقدر ما تخمس. في هذه السنة تشتري الأرض، السنة الثانية تشتري المواد، وهكذا، وتبقى تبني البيت تدريجا في 5 سنوات، زين، وتسكن به بالعافية ولا خمس عليك عند السيدين بهذه القيود. إذا كان السكن مناسبا لشأنك، وكان عدم إعداد السكن منافيا لشأنك. خب، هذه مسألة ثانية لطيفة في الخمس. نعم، التفتوا لها رحمة الله والديكم. هذا ينتفع بها اللي قلد السيد السستاني، اللي قلد الخوي لا. افترض شخص يقلد السيد الخوي، زين، ورأس سنته مثلا في واحد رجب، رأس السنة في واحد رجب، والعام في واحد رجب، خب، عنده 100,000، وطلع الخمس باقي 80، والثمانين، ها، 80 صرفها شهر رمضان وكسوة وعلاج، وراح مصر، راح ما أدري وين، راحت 80، راحت، زين. بعد ما راحت 80، من محرم أخذ يجمع، من محرم في واحد رجب صارت عند 80. احنا شو نقول له على رأي السيد الخوئي؟ نقول له هذه 80 الجديدة فيها خمس، ولكن مو في واحد رجب، لأنك متى بديت تجمعها؟ في واحد محرم، تقدر تنتظر إلى واحد محرم، لكن فيها خمس إن بقيت إلى واحد محرم، خب، انتظروا. أما عند السيد السستاني الله يحفظه، نقول له بما أنك دخلت السنة الجديدة 80,000 طاهرة مخمسة، وهذه 80,000 راحت في شهر رمضان في الحج، وصل حسابك إلى صفر من شهر محرم، ها، أنت مدرس أو تاجر، جمعت 80,000، وصلت إلى واحد رجب، واحد رجب ما يتغير، هو رأس سنتك، لكن هذه 80 لا خمسة فيها. عملية التعويض، عملية الجبر والتعويض، نظرية دقيقة في الخمس تحتاج إلى تفاصيل لطيفة، إذا أحببتم أفصل فيها، بس لكن غير هالليلة، واضح؟ فاللي قلد السيد السستاني نقول له أنت دخلت في واحد رجب 80 طاهرة، لك أن تستثني من أرباحك 80 طاهرة وتخمس ما زاد عليها، وليس هكذا نقول مع من يقلد السيد الخوي رحمه الله. خب، سؤال آخر عن قتل المرتد. كثير يسأل أنه ما هي الحكمة في قاتل المرتد؟ طبعا المرتد العلماء يقسمون إلى قسمين، مرتد فطري ومرتد ملي. خب، المرتد الفطري يعني شنو؟ يعني شخص ولد من أبوين مسلمين على الفطرة ودخل في الإسلام، دخل في الإسلام ثم ارتد، هاي يسمونه مرتد شنو؟ فطري. الملي لا، كان يهودي وأسلم ثم رجع، أو كان نصراني، هاي يسمونه ملي، زين. ذاك الملي يستتاب، إذا تاب خلاص بعد ما نقتله، نقبل توبته وما نقتله. أما الفطري نعم، يستتاب، قل تعال أكو مجال للتوبة، يستتاب والعلماء موجودون، صدورهم هم مفتوحة. نعم، فإذا تاب تاب، ولكنه إذا لم يتب، نعم، وأصر على الارتداد يقتل. وعندنا أيضا كثير من الأعلام يقولون بأن المرتد الفطري إذا ثبت عند الحاكم الشرعي، طبعا إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي أنه ارتد بالبينة الشرعية أو بإقراره، يعني ضمن موازين عدنا، بالبينة الشرعية أو بإقراره، على الحاكم الشرعي أن يقتله ولا تقبل منه التوبة. التوبة قد تقبل لتنجيه من النار. المرتد الفطري إذا تاب وكانت توبته نصوحة تقبل عند الله وينجو من عذاب الآخرة، ولكنه لا ينجو من عذاب الدنيا، لا ينجو من عذاب الدنيا. فلا بد أن يقتل. خب، ليش يقتل؟ خب ليش يقتل؟ هذا حكم الله تبارك وتعالى. عندنا هم الزاني المحصن بعد شنو يقتل؟ اللائق هم يقتل، اللائق هم يقتل، الفاعل والمفعول. زين، إذا كان باختيارهما حتى وإن تاب. عند المرتد فرصة أنه لا يعلن ارتداده، لا يعلن، يظل ساكت. أما إذا أعلن ارتداده، أقر أمام الحاكم الشرعي أو قامت عليه البينة الشرعية، لابد من تنفيذ حكم الله تبارك وتعالى. ليش احنا نقولها؟ ليش؟ هذا حكم الله تبارك وتعالى، يعني نتعبد. بعضهم يقول يعني هذا، اليس هذا فيه نوع من الإكراه على الإسلام؟ والله يقول لا إكراه في الدين. شرحنا هذا، لا إكراه في الدين من ناحية ماذا؟ من الناحية التكوينية. الأدلة على الدين إذا قامت سيتولد الاعتقاد بالدين. زين، ولا يمكن من الناحية التكوينية الإكراه على الدين. يعني الآن أنا أفرض أن ظالم أمسك بواحد منا، زين، وهذا الواحد رأى الشمس، زين، رأى الشمس، خوش مثال، قال له إما أن تنكر الشمس أو أقتلك. يستطيع المكره أن ينكر الشمس وين؟ بلسانه، لكن هل يستطيع تكوينا أن ينكر وجود الشمس؟ ما يقدر. يقدر ينكر بلسانه، يقول له أي أنا أتعامل على أنه ماكو شمس وأقول ماكو شمس، ولكن الإنكار الحقيقي ما يمكن. فالمولى يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد كما تبينت الشمس. هذه الآية أجنبية عن قضية المرتد. طبعا بعض الفضلاء كتبوا عن، يقول هناك حكمة من قتل المرتد. الحكمة مثلا أنه لما يعلن هذه يصير نواة فساد، يجرئ الناس على أن يعصوا، يجرئ الناس، يشكك الناس في عقيدتهم. هذا يقولون ابن فلان، هذا المرتد ابن فلان اللي هو أبوه مسلم وأمه مسلمة، هذا فقد ضعاف الشيعة أو ضعاف المسلمين يتأثرون. بعضهم يقول إذن أكو شيء في الدين، لأنه لو ماكو شيء كان هذا مرتد، بس يمكن إحنا ما ندري، فيوجب شنو؟ إضعاف البعض. طبعا هذه مو علة، هذه حكمة. إحنا شنو نقول جوابنا؟ العلة لا شنو؟ لا نعرفها. أتذكر في حياة الإمام العسكري سلام الله عليه، خرج المسلمون، يعني صار قحط ماكو مطر، خرج المسلمون، مسلم المتوكل وأمثاله، خرجوا يستغيثون، يطلبون مسلم الخلافة العباسية، طلبوا المطر وما أعطوا، خرج النصارى وأعطوا، الخليفة العباسي يجي للإمام العسكري شو يقول له؟ أدرك أمة جدك فقد سرى فيهم الشك. شو دعوة يا أخي؟ يقول لأنه الناس قالوا نحن كمسلمين ندعو لا نعطى المطر، والنصارى يدعون فيعطون، إذن ديننا مو حق. هذا هو الملاك عندكم؟ شوين إيمانكم بالقرآن بالمعاجز بالدلائل؟ شوف الإيمان غير الواعي والإسلام غير الواعي والإسلام الإمعي. إلى أن خرج الإمام وكشف لهم عن زيف النصارى وعن الحقيقة، وأن ذاك عند عظم، نعم أثر على عظم نبي، كلما كذا هذا العظم النبي كلما انكشف للسماء هطلت مطر. ثم قال للنصراني ادعوا، وكلما دعا تقشحت السحب، ومع تقشعها تقشعت الشبهة، ثم دعا هو سلام الله عليه، نعم، وأمطر الله الأرض. اللهم صل على وسلم. فالآن رحم الله والديكم، حقيقة اسمحوا لي يعني زين، الآن إذا أنت تنخل المسلمين أو الشيعة أو كذا، من هو اللي إيمانه بالتشيع مبني على الأدلة والبراهين بحيث تصمد أمام الشبهات، تحصل النص الثلاث أرباع، أنا ما أدري ما أريد أقول، لكن أريد أقول على الأقل على الأقل توجد شريحة مساكين ضعيفة قد بنوا ارتباطهم بالإسلام ها على أساس شنو؟ وين؟ وياهم موجودة هالفئة، هؤلاء الفئة القليلة لعله إذا فسح للمرتد أن يعلن عن قراره بأنه ارتد، هؤلاء شنو؟ يتأثرون وتتزلزل عقيدتهم، خصوصا إذا وصفوه بأنه مثقف أو دكتور أو كذا أو شيء ها؟ خصوصا بعض الشبهات الواهية، يقول أتباع الإسلام ما يفتهمون شيبة عجزة أو ما يقرون أو ما يفكرون أو عندهم انحطاط فكري، من هالكلمات البراقة، وخصوصا إذا كان هذا المسلم لم يبني إسلامه على وعي وعلى أدلة وعلى براهين، فيمكن أن يتأثر. فبعضهم ذكر أنه إذا أعلن لعله يشكل شنو؟ خطورة، بما أنه يشكل خطورة إذن يقتل أهل الحوزة. نقول افرض أنه أعلن وثبت لدى الحاكم الشرعي زين، أمام الحاكم الشرعي أعلن أنه مرتد فقط، وراح إلى البيت وكتم بالي ارتداده ولم يعلم به أحد، أنا أعطل حكم الله؟ ما نقدر نعطل حكم الله، ما نقدر نعطل حكم الله. احنا الشخص اللي ناقشني نقول له أنت تؤمن بالله؟ إذا قال إي، تثق بالله؟ تثق به؟ تثق بتشريعاته؟ إذا قال أثق بالله وأثق بتشريعاته وأثق بأحكامه، نقول المولى كما قال صلوا، كما قال صوموا، كما قال جاهدوا، قال اقتلوا ال شنو؟ اقتلوا المرتد، اقتلوا المرتد، نحن نثق بأحكام الله، نحن نتدين، نحن نتعبد بأحكام الله تبارك وتعالى. إذا عندك شك في أصل وجود الله شيء آخر، إذن الشك في الأصل وجود، أو عندك شك في عدالة رب العالمين، الشك في العدالة أهم، إذن لأن احنا عدنا أصول الدين ما هي؟ التوحيد العادل، النبوة، الإمامة، المعاد. فإذا عندك إيمان بالله وعندك إيمان بالأصل الثاني أنه عادل، خلاص بعد يجب عليك أن تؤمن بأن جميع أحكام الله تبارك وتعالى مطابقة للحق والحكمة، هذا حكم الله. خب الشيخ عبد الكريم يسأل أنه بأي شيء يتحقق الارتداد؟ الارتداد، الارتداد يتحقق بلي إذا شك الإنسان في وجود الله، قال أنا ما أدري والله الله موجود ولا ما أدري الله موجود ولا زين، الرسول صادق أو مو صادق، شك في صدق النبي، أنكر آية من القرآن، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، والله القرآن زين لكن الآية الفلانية لا مو صحيحة ها، أنكر اسمعني أنكر ضروريا بحيث استلزم تكذيب الرسول، استلزم تكذيب الرسول، هذا يكون شنو؟ لا عن بلي استلزم تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله، هذا يكون مرتد. وأنا قلت لك أو الآن أقول لك، الملا صدر عندنا رائد الفلسفة في العصر الإسلامي، يقول هذا الملحد اللي شكك في الله، أنا قسمت الإلحاد ليلة الرابع إلى قسمين، الإلحاد يسمونه قوي اللي يقول ماكو شيء الله ماكو، وأكو قسم وأكو لا أدري يقول ما أدري، يقول ما أدري. زين ها، الملا صدرة في كتاب الأسفار لطيف في الفلسفة يقول هذا اللي يقول أنا أشك في أن هناك واقعية، ما أشك، هذا يقول أحسن شيء تأخذه تحطه في النار، ما اعتدت عليه، لأنه ما يؤمن بوجود شيء، حتى بالنار لا يؤمن، يقول لا أؤمن بأن حولي شيء وخلي في النار. فإن قال آه شو تقول له؟ يقول آمنت بالواقعية وما آمنت، أكو شيء وماكو، إذا أكو خطلعه من النار، وقل له أكو إذن واقعية، إذا قال له ماكو شيء خلي يحترق، ما خسرنا شيء ولا هو خسر شيء، واضح منه؟ واضح الكلام؟ هذا مو انفعال، هذا مو عاطفة، هو حينما يقول لا توجد واقعية فضعه في النار، النار لها واقعية بحسب اعتقاده أم لا؟ إذا ليس لها واقعية فأنت ما عملت في شيء ولا أسأت إليه، لأنك وضعت لا شيء في لا شيء، صحيح؟ وضعت لا شيء في لا شيء، واضح الكلام؟ وإن آمن بالواقعية انتهى خلاص، قل له إذا هناك واقعية، هذه الواقعية نجي لبرهان الصديقين، هالواقعية التي آمنت بها إن كانت هي الله خلاص ثبت المطلوب، وإن لم تكن هي الله فإذا شنو ها؟ فكل حادث يحتاج إلى محدث، كما وضحنا في الليلة الرابعة شلون قانون الانسياب الحراري اللي أثبتنا العلم يثبت أنه باستنادا إلى قانون الانسياب الحراري أنه هذا الكون حادث، لو كان قديما وأزليا لما بقيت الحرارة إلى الآن، لانسابت إلى مكان آخر وتبددت الحرارة. فإذا كان حادث هنا يجي دور العقل، العقل يدرك أن لكل حادث شنو؟ محدث. زين، واحد منهم قال وبرهان الصديقين أنا أرد عليه، شلون ردعت عليه عزيزي؟ يقول لي أنه كيف تحصرون يحصر الوجود في الوجود الذهني والوجود الخارجي، استنادا إلى هذا الحصر يريد يشكل على برهان الصديقين. احنا جيب لي طالب علم حوزوي الآن مبتدئ في بداية الحكمة، يعني شرط درس بداية الحكمة، درس المنطق المضفر دراسة أكيدة يعني متقنة، يعلم أن الواقعية لا تنحصر في الوجود الذهني والوجود الخارجي، عندنا وجود يسمونه موجودات في عالم نفس الأمر، وبحث عالم نفس الأمر بحث دقيق وعميق. أنا حينما أقول أن النقيضان لا يجتمعان، وين هذا موجود في الخارج؟ النقيضان لا يجتمعان، هي قضية خارجية؟ هي مو قضية خارجية، لا يجتمعان. زين، النقيضان لا يجتمعان قضية حقيقية واقعية موجودة في عالم نفس الأمر والواقع، هذا ما يشملها التقسيم الوجود الذهني والوجود الخارجي. فلهذا هذا جوابي، أقول للدكتور هذا بحث فلسفي، احنا في الفلسفة ما نحصر الوجود في الوجود الذهني والوجود الخارجي، عندنا ما يسمى بعالم شنو؟ عالم نفس الأمر، موجود واحد زائد واحد، وين موجودة هذه؟ بالله قول لي اياها، وين موجودة؟ في الخارج، في اي رازونة؟ ما موجودة. في ذهنك هذه موجودة او قضية تدرك ونؤمن بها؟ هي مو موجودة في الذهن، بحيث اذا بطل الذهن بطلت هذه القضية، واحد زائد واحد اثنين، موجودة في عالم نفس الأمر والواقع. وهذا بحث فلسفي، فلسفي كتبت فيه مقالات، نعم، من قبل المتخصصين. قلنا للإخوة أنه القراءة مددت إلى ليلتين، يعني ليلة السبت وليلة الأحد. زين، بعد القراءة في الليلتين إن شاء الله أجاوب على بقية المسائل، حتى اللي يحب يطلع يطلع 7:30، واللي يحب يتأخر يتأخر للمسائل. يعظم الله أجري وأجوركم في مثل هذا اليوم 11، ما الذي جرى؟ تقول الكثير من مصادرنا وبعض مصادر أبناء العامة أيضا. نعم، في كتاب خوش، كتاب من 3 مجلدات، مقتل الحسين من موروث أهل الخلاف لصديقنا أخ الشيخ زهير الحكيم من القطيف، نعم، من أحد أصدقائنا كتب هالكتاب. نعم، مقتل الحسين من موروث أهل الخلاف، ويذكر فيه مصادر ما جرى في اليوم 11، منها أن عمر بن سعد أمر بقتل دفنا، فقالت زينب أجل من يدفن الحسين وأصحاب الحسين؟ قال ابن سعد بلى كلنا مسلمون. قالوا أندفن الحسين؟ قال انتخبوا من الخيول 10 وجددوا نعالاتها وأجروها على صدر الحسين، جددوا نعالات الخيل، جعلوا لها نعالات من حديد. يا الله، بينما الحورى زينب على تلها المعروف بتل الزينبية، وإذا بها ترى الخيل تصعد وتنزل على صدر الحسين، وإمامه وحسيناه. صاحت الحورى زينب وجداه ومحمدا، هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من القفا مقطع الأعضاء، يا جدي ما اتمحد وقف دون، يا جدي ما اتمحد وقف دون، اولى نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطر. يا الله، يا خويا فوق صويبك يرضك، ولا راعى وشرف جدك، ولا باقي بيت كل سنة أقرأ. سبحان الله، بعض المؤمنات من المستمعات تقول لي البارحة ما سمعنا منك البيتين، هنيئا لها وهنيئا للأخوات المؤمنات، وأسألهن الدعاء. الله أكبر، شنو البيتين؟ شنو؟ ها يا شيعة الحسين، زينب حينما خرجت من الخيمة تريد أن تقصد جسد الحسين، كيف تتعرف على جسد الحسين وهو جثة بلا رأس؟ وإذا بلسان الحال، وتعرفني زين ما بين المطاعين، وتعرفني زين ما بين المطاعين، وعلامتي فوق الثرى جثة بليد، وعندي زنود مقطعة من هالجفن، ما قطعوا وهالقوم قطعها الجمل. جاني إلى تكة سرى ويلي وبراها، جاني إلى كتسرى ويلي وبراها، يرحمني يا الله لا تضال جثت بعراها،
قالت يا خو يا جثتك لتني أراها لنوي إقامة عندها وانصب لها ظلم.